السلام والله عليكم ورحمه وبركاته. بعد طول غياب والجماهير عماله تسال، رضي عننا الدكتور راغب السرجاني وبيشرفنا في التاريخ حقائق وشبهات. السلام عليكم دكتور راغب.
وعليكم السلام.
الحقيقه يمكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا الخاص بقيمه الكعبه، يمكن كتير من المسلمين ما بيحسوهاش قوي، رغم ان امريكا بتركز في الكعبه وتشوف اخبارها ايه وعلاقه المسلمين بالكعبه قد ايه ممكن تكون تفرق في مساله حرب امريكا على الدول الاسلاميه. الا اني قبل ما ادخل على الموضوع ده، حكيم قالوا لنا كنت ضيف بره بتسمع التقرير السابق عن المخلفات والتلوث السمعي والبصري اللي موجود في شوارع مصر وفي ازقه مصر. تعليق حضرتك على المشهد اللي شفته ايه؟
والله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا انا سعيد برؤيه حضرتك بعد هذه الفتره، وان كنا احنا الحمد لله اتقابلنا بره البرنامج
يعني. الحمد لله ربنا يرضى.
هو حضرتك يعني انا كان في كلمه كنت نفسي اسمعها من الحضور، وهي لعلها مفتاح الحل، وهي مفتاح ليس فقط حل مشاكل البيئه ولكن حل مشاكل المسلمين وغير المسلمين في الدنيا كلها. ان يعود الناس الى كتاب ربهم وسنه حبيبهم صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش كلام نظري ولا كلام فض مجالس، الكلام ده كلام عملي جدا. اللي بيراجع القران الكريم وبيراجع السنه المطهره يجد الاهتمام بالبيئه في كل صفحه من الصفحات القران الكريم، وفي كل كلمه واشاره ولفته من لفتات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني القضيه لو ترسخ عند الناس فعلا ان حمايه البيئه واستثمار البيئه والحفاظ على بيئه صحيه ونظيفه هذا جزء لا يتجزا من الدين، وهذا مطلب شرعي اساسي، بل ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يخلق ادم في الجنه ونعيش في الجنه او نعيش في اي مكان اخر، انزله للارض وقال هو الذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها. اصبح وجود ادم عليه السلام وذريه ادم عليه السلام على هذا الكوكب لها غرض استعمار الارض او تجنين الارض او الانتفاع بالارض او الاستفاده بها. سخر الكون كله عشان رعايه الانسان على هذه الارض او هذا الكوكب. البيئة فيها أشجار وفيها نباتات وفيها مية وفيها حيوانات وفيها أسماك وفيها هواء، يعني البيئة هي كل شيء زي ما فربنا سبحانه وتعالى وصانا على البيئة. ولو أنا مسلم صحيح الإسلام وفاهم ديني صح، ما ينفعش لا يجوز لي ان امسك ورقه ارميها في الشارع، ما ينفعش ان المصباع موز شريط موز في الشارع،
مخلفات
ان انا ارمي مخلفات في ميه ولا في اماكن شرب، ما ينفعش اسقي زرع بميه مش نظيفه، ما ينفعش جزء من ديني. لو تعاملت مع هذه القضيه، قضيه البيئه، زي ما بتعامل مع الصلاه والصوم وزي ما بتعامل مع العمره والحج وزي ما بتعامل مع اساسيات العباده، ده جزء لا يتجزا من عباده المسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. المعنى ده لو ترسخ عند الناس هنحل مشاكل كتير جدا، وهنعدي يعني كباري كبيره جدا جدا بيننا وبين اللي المفروض نكون عليه. ان المفروض الامه الاسلاميه حقيقه تبقى قدوه ومثل للعالم كله مش العكس. دلوقتي انا سمعت في الحلقه
الغرب
ان احنا في التلوث متصدرين العالم، وده طبعا شيء غير مقبول.
مصيبة.
كنتم خير امه اخرجت للناس. يعني احنا الامه المثل التي اخرجت للناس، يعني احنا القدوه اللي الناس المفروض يقلدوها
ويتبعوها.
الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده قعدنا بلا مبالغه والله عده قرون مثل للعالم كله في موضوع النظافه. اليهودي لما كلم سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص وقال له انت عندكم الرسول بتاعكم علمكم كل شيء حتى النظافه من الغائط، يعني حتى يعني ابسط الاشياء، لكن اختار ايه؟ اختار جزئيه النظافه مش عندهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا افنيتكم لا تكونوا كاليهود. يعني انا عندي هذا اعلان على الامه الاسلاميه، علامه الامه الاسلاميه، سمه الامه الاسلاميه النظافه. قدرنا نمشي بهذا المنهج عده قرون، وكنا مثل اوروبا كان بيستحموا في السنه مرتين. اوروبا في اسبانيا قبل ما الاسلام يخش في ارض الاندلس كانوا بيستحموا مرتين في السنه، بيعتبر الاوساخ بركه وان ده شيء احنا اللي علمناه النظافه. والى الان سبحان الله لما نزور اوروبا تجد الاماكن اللي تواجد فيها المسلمون. والله حضرتك زرت اسبانيا، زرت صقليه، جنوب ايطاليا، الحتت اللي راح فيها المسلمين انظف حتت في البلاد دي من ناحيه سلوك الناس. الاماكن اللي تلاقي فيها ميه في الحمامات، الاماكن اللي تلاقي فيها استحمام اسبوعي بيستحموا كل اسبوع غير بقيه اوروبا. ليه؟ عشان خدوا سلوك
من المسلمين.
اما الوقت لما تيجي تبص وتلاقي هذا المنظر في بلاد المسلمين، هذا شيء غير مقبول بالمره لهذه الامه، وعلامه غير صحيحه بالمره، وهي فتنه للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
معنى اللي عايز أقف عنده، والله يا ريتني كنت دخلت معنا الحلقة فعلا فكرة ان انا ببتدي اصدر للغرب بسلوكياتي ان لا متشكر لكم جدا على الشهادتين بتوعكم دول، خلونا احنا مع جيسس واللاهوت والكهنوت عشان القصه دي،
لان هو مش شايف قدامه مثل يقدر يطبقه. وهو بيروح مثلا، احنا طبعا كلنا بنسافر اوروبا امريكا، تشوف شارع نظيفه وتشوف وضع مستقر والبيئه فيها حفاظ، ناس تفتن تقول لك طب انا اروح ليه للشعوب اللي مش نظيفه ديت، واروح ليه كذا كذا كذا. فالشاهد ان انا ما ضيعش اصل القصه، اصل القصه الناس بقت عندنها فعلا. فحصلت لنا مشكله في البيئه، وحصلت لنا مشكله في ماتش مصر والجزائر، وحصلت لنا مشكله في الانتخابات، وحصلت لنا مشكله مع اسرائيل
وفي اعداد الحلقه،
في كل حاجه مشكله. ليه مشكله؟ رجع كله، ارجع لدينك، دينك في كل حاجه.
والله طيب شكرا جزيلا دكتور راغب، كده خلصنا الحلقه. نذكرك نخش بقى في موضوع الكعبه وقيمه الكعبه واهميه الكعبه في حياه المسلمين، وانها مش مجرد جدران مربعه
صحيح.
الناس بتطوف حواليها وتحاول تشد ساتيرها او ياخدوا منها حته المتر ب 100000 جنيه 50 سم 50 سم عشان يحتفظ بيها، انما الحقيقه هي قيمه كبيره عند المسلمين
صحيح.
هل بدا نبي الله ابراهيم الحقيقه بناء الكعبه؟ لان في حاجات بتبقى في التاريخ قد نقراها من كتب مغلوطه، وانا بحب ارجع لك انت عشان عارف ان مصادرك موثقه، بثق فيك واطمئن يعني، ولا هي كانت موجوده قبل كده؟
هو بص حضرتك، الكعبه فعلا هي من اعظم القيم في اصول المسلمين، وهي شيء مجمع ولعلنا ان شاء الله مع مرور الحلقه ولعلنا ناخد اكتر من حلقه في هذا الموضوع.
لا هناخد يا فندم
ان انها فعلا شيء بيجمع المسلمين وبيوحد اتجاههم، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها بركه وفيها اهميه وفيها رمز اكبر بكتير جدا من تخيلاتنا. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بنى الكعبه، لكن ما كانش اول بناء للكعبه، وحتى النص القراني ان ابراهيم يرفع القواعد،
يرفع ابراهيم
القواعد من البيت، يعني القواعد كانت موجوده وابراهيم عليه الصلاه والسلام اكتشف هذه القواعد بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى وبنى على هذه القواعد الكعبه. القواعد دي ما كانتش واضحه قبل كده لابراهيم ولا لغيره، لكن ربنا وضحها له وبنى عليها الكعبه. يعني كان في قواعد، يعني كانت في كعبه مبنيه قبل كده واندرست مع مرور الزمن، تهدمت مع مرور الزمن، ثم بنى ابراهيم، اعاد ابراهيم عليه الصلاه والسلام بناء الكعبه من جديد. من الذي بنى الكعبه قبل ذلك؟ العلماء على اختلاف كبير جدا في هذه القضيه، وانا هدي لك بعض الاراء وليست هذه الاراء موثقه. يعني احنا بنتكلم في اختلافات ما بين العلماء. الاحتمال ان الملائكه هي التي بنت الكعبه، وكان هذا قبل نزول ادم عليه السلام الى الارض، وان ادم لما نزل الارض كان موجوده الكعبه، وان هو عبد الله عز وجل عند هذه الكعبه. وحتى من ضمن التعريفات اللي العلماء بيقولها احتمال ان يكون اسم عرفه
من
الاسم، من تعارف ادم عليه السلام مع حواء عندما نزل الى الارض، كل واحد نزل في مكان فتعرف عند عرفه. فمعروف ان هو زار هذه المنطقه وكان يعبد ربنا سبحانه وتعالى
وحج
هذه المنطقه وحج في هذه المنطقه، فده احتمال. بل ان في ناس بتقول ان الكعبه بنيت يعني قبل الارض، يعني حتى في بعض الاراء لبعض العلماء ان الكعبه كانت موجوده على الماء قبل ان تخلق الارض، بل قيل قبل ان تخلق السماوات والارض. طبعا هذه الاخبار الله اعلم بصحتها. بعد كده هوت في راي بيقول ان ادم عليه السلام هو الذي بنى الكعبه، وهذا لا يتعارض مع كون الملائكه قد بنت الكعبه، ممكن تكون بناتها وتهدد ورجع
آدم
عليه السلام بناها تاني
وتهدد.
وفي بيقولوا ان الشيث ابن ادم عليه السلام هو الذي بنى الكعبه. المهم ان هو في يعني اختلافات بين العلماء على من بنى الكعبه اولا، لكن يقينا هي كانت مبنيه ثم هدمت واندرست مع مرور الزمن الى ان جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرفع القواعد من جديد واعاد البناء الذي نعرفه الان.
طيب دلالات قصه نبي الله ابراهيم والقدوم الى الكعبه من الشام عشان يبنيها، هذه القصة لها دلالات كبيرة جدا. يعني ساعات الناس بتتصور انه مجرد انه وقف على قواعد ووعد يبني طوب وقال بقى ودعا دعاءه وربنا وابعث فيهم رسولا منهم والى اخره، ما عندوش اعمق من هذه الدلالات اللي موجودة في قصة البناء يعني.
لا والله، ده قصة قدوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام الى هذا المكان، وقصة بناء الكعبة، وقصة المناسك اللي احنا بنعملها في الحج، هذه هي اصل الاسلام. يعني حتى هو سماكم المسلمين من قبل، مين؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سمانا المسلمين. لما اجي ابص لهذا المعنى واجد كلمه الاسلام متكرره كلما ذكرت قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واربط كل الكلام ده بموضوع الكعبة، هلاقي ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام عندما اتى من فلسطين، من الارض المباركة، من الارض اللي فيها ثمار وفيها زروع وفيها حياة وفيها شعوب وفيها ناس وفيها تاريخ طويل جدا، ساب الكلام ده كله واتى الى بقعة يعني لا زرع فيها ولا ماء، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا جاي لمنطقة في وسط الصحراء وبدأ ينشئ حياة، ينشئ حياة لأعز ناس بيحبهم في حياته، سيدة هاجر زوجته وابن النبي إسماعيل طبعا كان لسه ساعتها طفل رضيع. في هذا المكان يحطهم ويمشي في وسط الصحراء، سايبين احنا الأشجار والزروع والثمار والجنين ليه؟ عشان ربنا قال فقط
امتثال،
اسلمت وجهي لله عز وجل لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو جاي عشان ربنا قال له اعمل كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويعملوا ايه؟
ويسلموا
تسليما. هو ده الاسلام اللي عمله سيدنا ابراهيم اساسا، ما كانش فاهم ابعاده ساعتها، دي القضيه الكبيره، ما كانش عارف ان المكان ده هيكون فيه شرف مستقبلي، هيكون فيه كعبه بعد كده، هيكون لسه لم يؤمر ببناء الكعبه في ذلك الوقت، ولسه لم يرى حياه ولم يرى قبائل ولم يرى مكه ولم يرى كذا، هو كل حته صحراء حط ابنه فيها والسيده هاجر
اتامر بكده وبينفذ.
الحته اللي حط فيها ابنه ديت هو ربنا سبحانه وتعالى اوحى ليه يحط ابنه في مكان معين تحديدا، ان كل شيء خلقناه بقدر. الحته دي هي اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم حجر اسماعيل. عشان كده اسمها حجر اسماعيل. المكان اللي حط فيه اسماعيل عليه السلام
اللي هو في نص دايره ربع دايره
او كيرف كده اللي حوالين الكعبه ده. القوس ده المفروض ان هو جوه بناء الكعبه بس. يعني هنعرف ان شاء الله في تفاصيل القصه ليه اتعمل بهذه الصوره، لكن هو حط في هذا المكان ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى حطه فيه وماشي وسايبهم. سايبهم فين؟ طب فين الاكل؟ طب فين الشرب؟ طب احنا دلوقتي لما واحد يسيب زوجته ويسافر 3 4 ايام بيبقى الان
هتخلقه على طول
ويطمن ومع الموبايل بيسال، واول ما بينزل البلد بيطمن عليه يا ترى حصل ايه، طب في اكل، طب في شرب، طب في، طب البواب بيجيب مش عارف ايه، طب ايه، عمال يطمن على احوالهم وسافر وسايبهم
وهتبعت كذا ومصاريف الولاد.
طب ده راجل سايبهم وراجع فلسطين، راجع فلسطين وسايبهم في مكه المكرمه، ما كانش في مكه مكرمه، ما كانش في اي حاجه، ما فيش مدينه صحراء، ما فيش ناس عايش حواليهم، مش مثلا ناس عايشين اشرار ولا
هيرعوهم،
مش حد خالص. سايبهم وماشي. طب فيش ميه؟ طيب ما فيش ميه، ابسط قواعد الحياه مش موجوده وسايبهم وماشي. فسيده هاجر تساله الله امرك بهذا؟ فيشير براسي، يومي براسي النعم، حتى ما بيتكلمش النعم. فتقول اذا لن يضيعنا الله عز وجل. يقين عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يقين عند السيده هاجر. يعني وضع بصراحه مثير لكل معاني الايمان في قلب المسلم. لما اروح انا الحج او اروح اعتمر ومر بهذه التجربه، او اشوف واحد راح حج ورجع، لازم افتكر القصه ديت بمعانيها.
بتفرق يا دكتور راغب مساله ان انا اعيش المعاني دي وانا بؤدي النسك حتى فليات. اخرج من اطار كونه شيء تقليدي، بطوف تقليدي، وسع تقليدي، غير ما اكون حاضر فاكر بالسعي امنا هاجر بتعمل ايه، وفاكر بالطواف. يعني
ده في غايه الاهميه حضرتك، لان انا لو استحضرت المعاني دي هفهم الاصل من القصه. احنا مش بنعمل صوره للمناسك، انا مش رايح اعمل مجرد حركة يعني رياضية حوالين الكعبة او جهد وانا عرقان وتعبان وزحمة، انا بامتثل لامر رب العالمين سبحانه وتعالى. انا بسير على نهج ابراهيم عليه الصلاة والسلام اللي مشي عليه من الاف السنين.
مساله الارتباط ده
ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران وابراهيم الذي وفى.
مساله الارتباط يا دكتور راغب، يعني مرتبط بالانبياء السابقين
بكل ابراهيم،
مرتبط روحيا. نعم
بالضبط. انا بعمل اللي عمله سيدنا ابراهيم واللي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي عمله الصالحون من ابناء هذه الامه على مدار السنوات. انا ماشي في موكب طويل جدا جدا، موكب ايماني عظيم يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ويذكر وابراهيم الذي وفى، وفى بايه؟ وفى بهذه الاشياء وبغيرها، كلما يؤمر بشيء يطيع. يسلم لله عز وجل. ربنا من وسط بقى هذه الصحراء اخرج لنا النماء، ويجي سيدنا ابراهيم يبني الكعبه، وبعدين بعد كده هو يؤذن في الناس بالحج، الناس تيجي له من كل حته. الناس ما جاتش في زمانه على فكره، ودي معلومه لطيفه جدا. الناس سيدنا ابراهيم ما كانش ليه اتباع، يعني سيدنا ابراهيم بعد الشغل الكبير اللي عمله والجهد وترمى في النار وطلع من النار ودعا وهاجر وجه الكعبه فامن له لوط. واحد في الاخر واحد في القصه بتاعته كلها مفيش اتباع. لكن بعد كده ربنا يجعل من ذريته يجي سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل، ويجي من ذريه سيدنا اسماعيل الرسول صلى الله عليه وسلم خير الانبياء، ومن ذريه سيدنا اسحاق كل انبياء بني اسرائيل وكل الانبياء اللي جايين بعد كده. يعني كل قصه البشريه بعد كده جايه من نسل سيدنا ابراهيم.
يعني القصد يمكن برضو قيمه مساله انه حتى رساله من حضرتك لداعيه وللدعاء ولينا كلنا، انه اولا الصبر الامتثال
صحيح.
وما تستعجلش الثمره، انه لازم تحسب قدرتك ونجاحك بكثره الاتباع.
صحيح. صحيح. هو الرساله ديت في غايه الاهميه، لان احنا ساعات بنزهق وساعات بتحس ان انت ان لما ما شفتش اثر دعوتك مباشر يبقى في مشكله في الدعوه، او يبقى في مشكله عندك او عند الناس، او ابتدي اترك. ده الحاله الوحيده اللي النبي خرج فيها وساب الناس، النبي يونس عليه السلام ربنا عاتبه فيها والتقمه الحوت وهو مليم، وقصه طويله واتشرحت في القران الكريم ما كانتش بينه وبين رب العالمين، لا ده احنا شفناه وقريناه. ليه قريناه؟ عشان ما تستعجلش. عشان ربنا سبحانه وتعالى يشاء شيئا وانت تشاء اشياء، امتثل لما يريده ربنا سبحانه وتعالى. استمر انا في الدعوه بتاعتي، مفيش زهق، مفيش تعجل للثمره. ربنا لو عايز الناس تؤمن دلوقتي، ولو شاء ربك لآمن من في الارض، لآمن من في الارض كلهم جميعا. يعني يؤمن الناس كلهم جميعا في لحظه واحده. كن فيكون. لكن يريد تاخير هذا الامر لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى.
ما قلتش فشلي ان ماليش اتباع.
فانا انا انا انا, أنا, أنا ما عنديش. وياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والرجلان، وياتي النبي وليس معه احد. يعني يجي النبي نبي، يعني اجاد التوصيل للناس وشرح العقيده بافضل ما يكون وعصم من المعاصي والزلل،
ومعجزاته
لم يتبعوا احد. هذا شيء ماشي بيحصل. بيحصل مع انبياء، وياتي النبي وليس معه احد. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد بكل ما اتاه الله من جامع الكلم والحكمه ومعجزه القران، قعد 13 سنه في مكه يكذبه قومه. وما امن معه الا قليل. ونوح عليه السلام 950 سنه دعوه، وفي الاخر وما امن معه الا قليل. يعني هذا دايدا، وان تطع من في الارض
اكثر من في الارض,
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكلام ده كله احنا بنقراه، بس محتاجين نطبقه في حياتنا. مفيش داعي يزهق، مفيش شيخ او عالم او مربي يقنط من رحمه الله عز وجل، او يقول الناس ديت خلاص ما عادش فيها امل. لا، الامل موجود. سيدنا ابراهيم بعد ما مات ربنا بدا يجيب الخيرات. بعد موته بدانا نشوف بقى الانبياء والدعوات والاقوام، لإلى أن ختمت بخير البشر وسيد المرسلين وصلى الله من نسله
عليه،
يعني وهو الذي بشر به
عليه الصلاة. طيب ممكن نعرف كيف تمت عملية بناء إبراهيم للكعبة؟ يعني ماذا عن البناء، أو عشان نتخيله ونعيشه معاه؟
هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بعد فترة من الزمن، بعد أن أتى بابنه سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر إلى هذا المكان، وتركهم وعاد إلى فلسطين. في عندنا يعني اطلالات من او يعني بعض الاشارات من قصه سيدنا ابراهيم انه كان بيرجع يطمن على السيده هاجر وعلى سيدنا اسماعيل عليه السلام كل فتره من الزمن. الفتره دي الله اعلم. حتى قال بعض العلماء انه كانت تطوى له الارض، يعني كان في خطوات قليله يصل الى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
تطوى له الارض بالليل. نعم.
يصل به الى البيت
المقدس.
المقدس بيت المقدس
الى عرج به الى السماء.
ثم عرج الى السماء. كان بيحصل هذا مع سيدنا ابراهيم، وكان ياتي بسرعه الى مكه يطمئن على احوال زوجته وابنه، ثم يعود الى فلسطين مره ثانيه، وهكذا الى ان في لحظه من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى امره بعد ان شب هذا الغلام ان يستعين بهذا الغلام في بناء.
ما كانش بيحصل في الفترات اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني اي حاجه مكتوبه وموثقه، ايه اللي كان بيحصل في خلال زيارته؟
لا، هو كان بيطمئن عليهم فقط، لكن اللي بيحصل اللي احنا عندنا برضه موثق ما حدث مع اسماعيل عليه السلام في هذه الفتره. هو سيدنا ابراهيم سابهم ومشي وهم في واد غير ذي زرع. يعني ما فيش عندهم اي امكانيات
ولا وسائل حياه.
لكن في هذا الوقت حصل حدث غريب جدا، وهو حدث من الاحداث المشرفه للعرب. مرت على سيدنا اسماعيل وعلى امه سيده هاجر
قبيله
عربيه، قبيله جرهم العربيه، جايه من اليمن ومنطلقه الى الشمال الى الشام. فمروا فلقوا ان السيده هاجر معاها بير ميه اللي هو زمزم.
نعم.
اللي اتحفر تحت اقدام الرضيع، وكلنا عارفين طبعا القصه مشهوره. نعم. وعارفين السعي بين الصفا والمروه، قصه جميله. فلقوا ميه وهم في وسط الصحراء لم يتعودوا ان يجدوا ماء في هذا المكان، فسالوه عن الماء فقالت الماء ده بتاعي. وطبعا هي ايه؟ هي ما صدقت لقت ميه. وبالذات ان زمزم طعمه لمن يشرب منها، يعني هي بالنسبه لها اكل شرب.
ايوه.
فقالت لهم ميه بتاع، قالت لها خلاص انا فعلا الميه بتاعتك لان احنا ما كانش ميه في هذا المكان، طب تسمحي لنا نقعد جنبك نعمل اتفاقيه ديل، يعني احنا نعمل لك هنا رعايه وحمايه واحنا قبيله، تقعد لوحدك في الصحراء انت وابنك وتدينا من الميه. وهذا من كرم الاخلاق العربي، انه كان ممكن هو مجموعه رجال وعندهم القوه
مع السلامه الست ياخدوا حاجه بالقوه،
ياخدوا الميه وخلاص
شغل امريكا.
لكن الاخلاق والنخوه اللي موجوده عند العرب واصل الاخلاق، وهم دلوقتي عشان كده الرسول ربنا سبحانه وتعالى طلع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الاخلاقيات دي اخلاقيات كريمه وشريفه، وزرع فيها الدعوه الاسلاميه من هذا الشعب اللي هو فيه هذه الاخلاقيات وهذه الاسس. فعاشوا قبائل جورهم الى جوار سيدنا اسماعيل، وكان سيدنا اسماعيل ما بيتكلمش عربي ساعتها، كان بيتكلم لغه اهل فلسطين ولغه غير عربيه في ذلك الوقت، فبداوا يعلمون العربيه، فتعلم اسماعيل العربيه منهم، عشان كده في حاجه اسمها العرب العاربه والعرب المستعربة.
نعم.
المستعربة اللي هو إسماعيل عليه السلام ونسله اللي هم تعلموا العربي.
نعم.
من هذه القبائل. عاشت هذه القبائل مع سيدنا إسماعيل، وجه سيدنا إبراهيم بعد كده لقى المنطقة بدأت تتعمر، أو بدأ في قبائل موجودة وفي خيام بتتحط، وكان عينه على ابنه وعلى زوجته. مرت الأيام وكبر ابنه، وبدأ وربنا سبحانه وتعالى أمرهم ببناء الكعبة، وراح حدد له اماكن القواعد، وجاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابنه، وبداوا يستعينوا هما الاثنين ببعض انهم يجيبوا احجار من اماكن مختلفه عشان يبنوا الكعبه، وكانوا بيبنوا الكعبه يحطوا الحجر فوق الحجر، مفيش من اللي احنا بنسميه مونه او اسمنت او طين ما بين، لا بس مجرد حجر فوق الحجر، وقعد يبني وعمل البناء كاملا يعني المربع اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هي الكعبه المكعبه.
نعم.
وبالاضافه اليها الكور
اسماعيل
اللي هو حجر اسماعيل اللي موجود.
نعم.
في الناحيه الثانيه.
نعم.
من الركن اليماني ومن. نعم. الحجر الاسود.
الحجر الاسود. نعم.
القوس ده كان بناء
كان جوه الكعبه نفسه.
كان جوه الكعبه. فعمل بناء مربع او مستطيل بقى بهذا الحجم، وبدا يرفع 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 لحد ما جاب اخر طوله.
نعم.
وبعدين قام جايب قال لابنه اسماعيل يجيب له حجر يقف عليه عشان يزود، وده اجتهاد منه وتجميل للطاعه، يعني هو كان ممكن لحد اخر مسافه وخلاص، هو ربنا ما حددلوش ارتفاع.
ايوه.
حدد له مساحه
قواعد بس
قواعد، لكن ما حددلوش ارتفاع، فانت ارتفاع لحد اخر طاقتك، هو عايز يجي فوق طاقته.
ايوه.
واخد بالك، وده طبعا من كمال الطاعه، يعني بيجمل في الطاعه وبيعمل ما يسمى عندنا بالنافله.
نعم.
في الشريعه الاسلاميه في هناك فروض وفي هناك نوافل.
نعم.
فانت مطلوب منك تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، لكن انت بتزود بتصلي ركعتين قبل الظهر او اربعه قبل الظهر.
نعم.
واثنين بعد المغرب
واثنين بعد العشاء،
كذا يعني انت بتصوم نفل.
نعم.
بتصدق صدقه فوق الزكاه، بتصلي قيام الليل،
بتحج فوق حجك الاصلي،
تعمل عمره.
نعم.
يعني انت بتتجمل في العباده، بتعمل، وهذه هذا التجمل يجبر كسر
الفروض اللي بتضيع
واللي حصل فيها مشاكل.
نعم.
او حصل فيها عدم تركيز.
نعم.
او حصل فيها عدم اكتمال لاي.
نعم.
صوره من الصور.
نعم.
وده من جمال الاسلام اللي بيديك فرصه دايما تعوض اللي فاتك واللي خسرته.
أي.
في اثناء مسيرتك في الحياه.
نعم.
فيجي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يجمل عبادته، فيرتفع فوق البناء ويبتدي عايز يعليه اكتر واكتر، فيجيب حجر ويحطه، فلما يقف فوق الحجر بمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى تغوص قدماه في الحجر، تنزل في الحجر، غريب جدا.
آه.
الموقف طبعا ده معجزه لان الحجر صلب.
نعم.
واصل.
نعم.
فيجي يقف فوق، فرجليه تغوص في الحجر وتعلم
كانه طين،
تترك كانه طين، تترك اثر، والاثر يظل موجودا الى زماننا والى يوم القيامه، اللي هو مقام ابراهيم.
نعم.
حط ايه
يعني كان بيقف على هذا المقام
عشان
يبني
يعلي اكتر واكتر.
طب ده يقودنا الحقيقه، احنا يعني في ناس كتير عارفه القصه انها ممكن تبقى كده، فمنطقيا انا اقف وعلي، انا بيني وبين اللي بعليه مسافه.
صحيح.
بسيطه. فاحنا بنشوف ان مقام ابراهيم الوضع بعيد قوي، يعني
ايه
كان ايده بالطول.
قصه لطيفه جدا.
نعم.
هو مقام ابراهيم الحجر اللي كان بيبني عليه سيدنا ابراهيم الكعبه، فمفروض يكون ملاصق
للكعبه.
للكعبه صح
كده، ايده الطول.
هو فعلا كان ملاصق للكعبه، وايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للكعبه، ما كانش مكانه زي ما هو موجود دلوقتي. كان مكان
يعني خلال الطواف كان بيبقى على شمالنا،
كان جنب على طول لازق في الكعبه، لان هو حاطه عشان يعلي الكعبه. فكان مكانه في المكان ده. لحد ما جه عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الفاروق الملهم، وشاف الناس وهي بتطوف المقام ده بيعوق الطواف بتاعها،
الاعداد كانت زادت.
اعداد زادت، وبدا يحصل في اعاقه لحركه الطواف.
نعم.
طب هو الناس بتعاق من هذا البناء؟ لا، مش مجرد بناء، لان انا عندي ركعتين بصليهم بعد الطواف ورا المقام.
نعم.
فالناس بتقعد تصلي فبتقطع الطواف، حركه الطواف اتقطعت.
نعم.
ولعلمك لحد دلوقتي كان ده بيحصل حتى مع
بالظبط
ما بعدناه
الناس برضه بتعدي الدوسه.
قام جاي سيدنا عمر اقترح ان هو هذا المقام هذا المكان في نفس المكان بتاعه ده نرجعه ورا شويه، حافظ ان على نفس نسبه وجوده ناحيه ما بين الركن اللي هو الحجر الاسود وبين الركن الثاني حجر اسماعيل، نرجعه بس ورا شويه عشان الناس تعرف تطوف. ورجعه فعلا،
وحتى اللي عايزين يصلوا يبقى في مساحه الناس تعدي في الطواف ما يتقطعش.
وده بيقودنا الى حكم فقهي جميل جدا جدا. شوف الرقي اللي كان عن سيدنا عمر بن الخطاب، هو نقله لكن محافظ على ركعتين السنه خليهم وراه، بس مش لازم وراه جنب الكعبه مباشره، ده هو نقله بعيد خالص. خلاص انا بقى انقل صلاتي دلوقتي لبعد ما
قرر في المقام ان شاء الله انتبه خالص،
انا بخش جوه الكعبه. البعض بتوع العلماء بيقولوا بلاش حتى ورا مقام سيدنا ابراهيم، ممكن في اي حته من الكعبه لو الدنيا زحمه. مش لازم، انا بتضايق جدا لما اروح في مكه سواء في الحج او في العمرات الزحمه زي رمضان او غيره، والناس ناس مصممه تصلي في الحته دي تعوق حركه الناس، وانت ماشي في الكعبه في واحد بيصلي وتدوس على راس واحد ساجد.
لا، وفي حاجه كمان يا دكتور، مساله برضو بتبقى رساله من حضرتك، مساله التبرك بقى اللي هي بلاقي الناس بتقعد بتحكي ذكريات مع المكان مع القدمين، اثر القدمين ويمسح فيه وعلى جسمه.
لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم استلم اماكن معينه في الكعبه، استلم الحجر الاسود واستلم الركن اليماني.
نعم.
واذا بعد عن الحجر الاسود اشار اليه، واذا بعد عن الركن اليماني لم يشر اليه.
نعم.
لازم انا افهم قصه الحج. قصه الحج الطاعه المطلقه.
نعم.
الاستسلام لرب العالمين.
نعم.
خذوا عني مناسككم.
نعم.
اللي عمله صلى الله عليه وسلم اعمله، واللي ما عملوش ما عملوش، وانتهت القضيه.
نعم.
اللي انا فاهم حكمه معينه من ليه 7 أشواط حوالين الكعبه، ليه اصلي وراء مقام ابراهيم مش ورا الكعبه، مش ورا الحجر اسماعيل، مش ورا الحجر الاسود، مش ورا الركن اليماني، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده.
ليه ما باخدش الحجر زي ما انا بطوف؟
تمسح في المقام.
نعم.
لم يتمسح في المقام، اذا لا اتمسح به. تمسح في الحجر الاسود، تمسح في الحجر الاسود لمس، يبقى المسه او اشير اليه من بعيد كما فعل صلى الله عليه وسلم. هي القصه كلها قصه الحج من اولها لاخرها هي طاعه لله ورسوله. فالفقه اللي كان عند سيدنا
عمر
بن الخطاب رضي الله عنه بعد مقام ابراهيم، وادى فرصة للطائفين ان يطوفوا في هذا المكان، وفي نفس الوقت ادى فرصة للذين يصلون خلف مقام ابراهيم ان يصلوا في نفس المكان خلف مقام ابراهيم كما امر ربنا سبحانه وتعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر المقام فين دلوقتي.
نعم.
مقام هنا، وممكن السعودية مع مرور الوقت تنقلوا في حتة تانية.
نعم.
وعلى فكرة سيدنا ابراهيم نقلوا لمكان متوسط بين المكان اللي موجود دلوقتي.
نعم.
وبين الكعبة، وفي العهود الإسلامية بعد كده في الدولة العباسية اتنقل أبعد شوية عشان يدي مساحة أكبر.
وده يمكن اللي يخدنا برضو الحالة الفقهية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، في مسألة برضو توسعة المسعى وفكرة إن احنا نوسع مسعى عمر ودورين. نعم.
الإسلام فيه مرونة جميلة جدا.
نعم.
والحفاظ على أرواح المسلمين وعلى حياة المسلمين وعلى تركيز المسلمين وما بيعملوا المناسك.
نعم.
مهم جدا عشان أفهم. نعم. ما بقاش أنا همي، أنا والله في الطواف السنة دي الإفاضة في ناس راحت في غير الوقت وسبقت في وقت يعني بدري مبكر جدا، سبقت المزدلفة وراحت عشان قال لك وعملنا الطواف كده، عملت الطواف كده بس كده ايه
لايك ذيس
ايه كده ده ايه كده ده يعني عمله بغير وقته ومش والدنيا فاضيه خالص، مفيش الا 3-4 بيعملوا.
في شركات سياحه كتير بتعمل كده الحقيقه، بتاخد بعضها من مزدلفه الساعه 8:30 يصلوا حتى ما ينتظروش حتى فكره منتصف الليل ولا يلا طول على.
فواحد قال لي والله ده انا عملت الطواف كله يا دكتور ما شاء الله في 3-4 دقائق خلصنا كل المطاف. قلت له مسكين، احنا عملنا 2 ساعة بس، كان عندنا فرصه 2 ساعة نستفيد بالدعاء.
نعم.
انا مش بخلص من طواف الافاضه ولا بخلص من طواف الوداع.
يمكن عند بعض الناس مفهوم العبء ده يا دكتور
ده انا كويس قوي ان ربنا بطأ لي الخطوات عشان يزود لي الدعاء، يزود لي
يعني معنى الحاج بيقول ده
تسبيح.
ساعات ما بقاش موجود عند كتير من الناس
بيعتبر
وساعات الواحد يمكن مع الارهاق احيانا بيحس ان هو واجب تقيل عايز اخلص عشان امشي وانجو بحياتي.
خالص، انا بقول ده انت احمد ربنا يا اخواننا الحجاج، كنت بقول لهم كده في الحج اللي احنا كنا فيه ده، احمد ربنا لسه عندكم طواف افاضه، لسه عندكم دعاء بعد رمي الجمره الصغرى ورمي الجمره الوسطى في ايام التشريق، لسه عندكم طواف السعي بين الصفا والمروه بعد الافاضه.
نعم.
لسه عندكم طواف الوداع.
نعم.
لسه عندكم مراحل تدعو فيها ربنا ودعاء متقبل في هذه الاماكن كما نص.
نعم.
حبيبنا صلى الله عليه وسلم، دعاء عند المشعر الحرام في مزدلفه، دعاء
طويل بعد رمي الجمرات،
طويل طويل. نعم. في منى بعد رمي الجمرات، يعني حتى الدعاء من السنة أن يكون طويلا.
نعم.
ليه عايز تستعجل؟
نعم.
ليه عايز تخلص تمشي بسرعة؟
نعم.
ده فرصة، ما عندكش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة من حاجات الدنيا، حاجة من حاجات الآخرة، يعني دعاء دنيوي أو دعاء أخرى، وما عندكش مشكلة عند أولادك، مشكلة عند زوجتك، مشكلة عند مالك، عند سلطانك، عند بلدك، عند كذا، وما عندكش حاجات عايزة من الآخرة، ما عندكش مناجاة،
افرض ان الدنيا كلها معاك الاخره كمان،
ذنوب عايز تستغفر منها عندك وعندك وعندك، انت محتاج وقت. الحمد لله ان احنا ماشيين ببطء، لو ماشي بسرعه كنت خلصت بسرعه. انا كويس ان انا ماشي ببطء، كويس ان الحج زحمه، كويس كويس احافظ على الاسس الاسلاميه بقى، ما زحمش ما اضربش ما تعداش.
وده الفقه مهم يا دكتور راغب، فقه حضرتك بتقول ما بتقدرش توصل للحجر الاسود اشر اليه كما كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم. لانه انا كان واحد مره بيقول لي يعني عامل محاضره اسمها وعند الحجر تلقى الخبر، قال لي مصايب المسلمين في المتر المسطح ده، تشوف ساعات الاثره مش الايثار، تشوف التعصب، تشوف القوي والضعيف والتلاكم، عشان الضعيف يتزق بعيد والقوي يخش،
ولعلمك والله العظيم
والفقه وقله الفقه وسوء
المعاني، راحت المعاني ده بقى. انا شايف والله العظيم الطابور اللي كان واقف عشان الحجر الاسود، انا بقى بطوف مثلا من بعيد عشان الزحمه فظيعه عند الحجر الاسود، واشوف الطابور واقف، هو فين هرجوا مع بعض مستنيين دورهم في الطابور، وفين هرجوا ولا ماسك في الكعبه، هو ماسك في الكعبه عشان هو عاملين طابور كده لازم،
او هيطلع فاتوره موبايل او
فواقف عايزين يهرجوا مع بعض لحد ما يجي الدور بتاعهم. انت فين؟ انت واقف حوالين اشرف مكان في الدنيا كلها. هذه اطهر بقعه، هذا بيت الله الحرام، الصلاه هنا ب 100,000 صلاه، الطواف هنا بيتعمل وما بيتعملش في حته ثانيه في الدنيا كلها، غير مسموح لك انك تطوف حوالين قبر هنا ولا حوالين هنا ولا مفيش، هو هنا بس. فانت في مكان، فانت تقف بخشوع منتظر دورك، بمنتهى التذلل والخضوع لله عز وجل. اما تيجي تقعد تهرج مستذل منتظر دورك وعرقان وبتضرب ده وتغوي
صلوات الكتف ده، يعني ساعات تلاقي ناس بتصلي ورا الامام ويبدا يتحتوا له صوت
مش مركز صلاه خالص،
اول ما الامام السلام عليكم تلاقيهم فجاه باك ورد اتشقلب بقى لازق في الحجر. يعني ما اعرفش هل برضه
لا طبعا الكلام ده كله هو مش فاهم جاي يعمل ايه.
نعم
والشيخ مش فاهم ان الصلاه دي فرض.
نعم
وهذا مكان سنه، خليك انت يعني في الطوف من بعيد بس ركز في اللي بتعمله. سبحان الله المسلمين محتاجين يرجعوا لدينهم. ودينهم جميل يعني، ديننا فعلا جميل وراقي جدا، ما عندناش خناقات، ما عندناش ستات يخشوا وسط رجاله في الصراعات ديت. ويعني واحد من كان معايا دكتور نسا ولاده في الطواف قال لي انا فعلا ما شاء الله اكتشفت حاجات انا ما كنتش فاهمها في طبيعه المراه، قوه الدفع اللي عند المراه. قال انا كنت بستغرب ازاي المراه بتولد
فطاحل يا دكتور،
بتولد بتولد فقوه دفع رهيبه. قال لي انا شفتها في الحج، شفت قوه الدفع في الحج، كل ما الاقي كتف عندي الاقي ست بتزقني، الله بتزقني ده كله. فاحنا محتاجين نغير سلوكياتنا، المراه ما تخش في هذه الزحمه، خليها بره في الاماكن المستريحه عشان تحافظ على حرمتها، تحافظ على يعني وضعها الاسلامي، تحافظ على يعني جمال الحج وجمال الطواف، مالهاش دعوه بهذه الزحمه. والرجاله حتى اللي بيخشوا مالهمش دعوه بالصراعات ديت، احنا جايين نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لا جاي انول شرف ان انا استطعت بقوتي ان اصل الى الحج الى الحجر الاسود، وضربت في طريقي اربعه خمسه من واحد خرج من الحج، واحد صديق بنص نظاره كان لابس نظاره خرج بالنص، خرج شايف الرؤيه مش مظبوطه،
انا كنت بشوف مش عارف خارجه من الهدوم الازار والرداء مش موجود
قدام واحد والله العظيم صعب القسمين بيروحوا وناس تقعد تلمنا عشان تستروا ليه ده كله. من تابع ديننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اشار الحجر الرمي
عليه الصلاه والسلام،
يعني عشان يعلمنا ان مش لازم
احنا الحقيقه عندنا لا يقل عن 25 سؤال لحضرتك في قيمه الكعبه وال
وفقه جميلة،
فقه الحج مش الفقه اللي هو عدد الطواف واعمل ايه واحداث
الروح الفقه،
الروح اللي احنا غالبا وانا اكاد اجزم ان الكثير من المسلمين فقدها وهو يؤدي مناسك الحج، بان عليه الارهاق وبان عليه التعب وخلصونا هنرمي فين وهندعي فين ونطوف ازاي، وبقى دي زهق وضرب وشتم ورزع وحاجات بتحصل من البعض الحقيقه نتيجه ده. فبنسعد الحقيقه ان احنا يكون لنا معاك لقاء تاني بس مش بعد اربع سنين زي المره
الجايه، لا لا قريب
يكون قريب عشان نتكلم عن قصه الحجر الاسود وليه حجر اسماعيل لما الكعبه اتهدمت بعد كده ما دخلوش الكعبه فيه وكانت فلوسهم حلال غير ايام الجاهليه. فاحنا بنشكر حضرتك الحقيقه على المعاني البسيطه الجميله الكثيره في عمقها ودلالتها اللي كنت معانا فيها في خلال اربع اسئله دول، وعلى وعد ان احنا نلتقي بالدكتور راغب السرجاني ان شاء الله في لقاء مقبل وتكمله الكلام حوالين الكعبه، واكيد هنقفل الكلام ده برضو يعني ده سؤال هيبقى من عندي، ليه امريكا متوجسه من الكعبه بالتحديد؟ ده هيكون اخر سؤال هنوجهه للدكتور راغب السرجاني. نلتقي بعد الفاصل. مدرسه عمرو خالد، المصيبه اللي عملها معز مسعود في برنامج واحد من الناس في كلامه عن الحجاب، فانتظرونا.